بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح السادس من اول الايه 30. واجتمع الرسل الى يسوع واخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. فقال لهم: تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصه للاكل. فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين، فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون، فتراقدوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعي لها. نرى الآية دي تاني. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت مضى، اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم خبزا، لأنه ليس عندهم ما يأكلون. فأجاب وقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا، والمجد لا دائما أبديا آمين. بنعمة ربنا يا أحبائي هنتكلم النهاردة على مبادئ في الخدمة من حياة السيد المسيح. مبادئ في الخدمة من حياة السيد المسيح. السيد المسيح أحبائي بيقدم نفسه كنموذج مثالي، نموذج كامل للخادم كما في صورة الله. يكفي فخر للخدام إنه السيد المسيح قال إنه ابن الإنسان ما جاء ليخدم بل ليخدم، وكأن السيد المسيح لخص كل حياته على الأرض إيه؟ إنه جاي للخدمة. فأصبح السيد المسيح هو النموذج المثالي، النموذج الكامل، الصورة المثالية للخادم. السيد المسيح عرف إزاي يقرب من النفس البشرية، عرف إزاي يتعامل معاها، عرف إزاي يغير النفوس اللي تقابل معاها. طبعا بحكم ان هو الخالق فهو عارف ازاي يتعامل مع النفس البشرية. احنا من خلال تأملنا في حياة السيد المسيح ومعاملاته نتعلم الطرق اللي بيها نصل للنفوس ونقدر ندخل بكل نفس. من حياة السيد المسيح هنشوف ازاي السيد المسيح كان ينظر للناس. ناخد عينين المسيح كده بيها نشوف إزاي المسيح كان بيشوف الناس، ناخد قلب المسيح نشوف إزاي السيد المسيح كان بيحس بالناس. هتكلم على مبادئ في التعامل مع المخدومين من حياة السيد المسيح. مبادئ في التعامل مع المخدومين، إزاي نتعامل مع الناس اللي احنا بنخدمه، وأمثلة من حياة السيد المسيح. ودي هركز فيها على الجزء اللي أنا قريته، إنجيل معلمنا القديس مرقس الإصحاح السادس. نعرفين ان انجيل ماري مرقس بيدور حوالين المسيح الخادم. محور بتاع ماري مرقس كله مسيح الخادم. محور انجيل متى المسيح الملك، لانه ده بيكلم اليهود، فاليهود منتظرين مجيء الملك، فمتى في انجيله كلمهم عن المسيح الملك. ماري مرقس ركز على المسيح الخادم، يكتب للرومان، والرومان يظنوا ان العظمة في الاوامر وفي السلطة وفي المرياسة، فماري مرقس بيقول لهم لا، العظمة الحقيقية أن الإنسان يخدم الآخرين، فركز على المسيح الخادم. القديس لوقا بيكتب لليونانيين أصحاب الفكر والفلسفة، فركز على المسيح صديق البشرية، المسيح محب الكل. القديس يوحنا طبعا لأنه بيكتب للكنيسة الجامعة، فقال لنا الملك دوت اللي جاي يخدم، اللي جاي يتعانق مع البشرية كلها، ده الله الظاهر في الجسد. عشان كده يعني بقول إن محور إنجيل ماري مرقس إيه؟ المسيح الخادم. نشوف النقطة الأولانية، مبادئ في التعامل مع المخدومين. الجزء اللي أنا قريته دوت، طبعا عارفين المعجزة، السيد المسيح كان واخد تلامذته في موضع خلاء عايز يختلي بالتلامذة بتوعه، فالجموع لما عرفت تبعت السيد المسيح. فيقول فلما خرج يسوع ساب تلامذته وطلع للناس. يعني كان في فكر السيد المسيح عايز يقعد في خلوة مع التلامذة، لكن لما لقى فيه جموع كتيرة بره قطع الخلوة ديت مع التلامذة وخرج يتقابل مع الناس. فيقول ماري مرقس فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم. أول نقطة هقف عندها لما خرج يسوع رأى. لما خرج يسوع رأى خدمة السيد المسيح يا أحبائي كان بيخرج علشان يرى الجموع، كان بيلف المدن والقرى علشان يتقابل مع الناس، عشان يشوف الناس على حقيقتهم، يشوف حياتهم، يشوف مشاكلهم من الواقع. وده أحبائي أول مبدأ في الخدمة، اللي عايز يخدم نفس لازم يشوف النفس دي على حقيقتها. احنا ساعات بنرسم صورة في ذهننا للولاد اللي احنا بنخدمه. أنا متصور إنه البنت اللي عندي في الأسرة دي بنت مثالية. لما باجي أسمع بقى إن البنت دي اتلخبطت أو البنت دي في خطية أو في ضعف، فأنا بأنزهل. إيه ده، معقولة البنت دي تعمل كده؟ أقولك لأنك حطيتي رسمتي صورة في ذهنك للبنت مش هي الصورة الحقيقية بتاعتها. يبقى أول مبدأ في الخدمة إنه أنا أعرف الولاد اللي أنا بخدمهم على حقيقتهم، أشوفهم في طبيعتهم مش في الصورة اللي أنا رسماها في ذهني. احنا بنرسم في ذهننا صوره مثاليه للولاد، احنا متصورين الولاد دول قديسين، الولاد يجوا مدارس احد هنقول لهم درس يقعدوا يسمعوا ويمشوا زي ما القديسين عاشوا. فلما بنيجي بنتقابل مع ضعفاتهم، لما بنيجي نشوف خطايا في حياتهم بنندهش، يا معقوله البنت دي تعمل كده؟ معقوله ايه؟ انت الصوره اللي انت رسمتيها في ذهنك صوره مثاليه، صوره مش حقيقيه. طب ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب ان انا اعرف الولاد على طبيعتهم. فلما خرج يسوع رأى، لازم اخرج خارج الصورة اللي انا رسمها في ذهني. ودي يا احبائي اهمية الافتقاد في الخدمة. في الافتقاد بنشوف الولاد على حقيقتهم. احنا في مدارس احد بص لقى البنت قاعدة ومكتفة ليها وبتسمع الدرس وحاضرة تسوني، لكن مش دي الصورة الواقعية بتاعت البنت. طب أنا عايز أعرفها على طبيعتها، على حقيقتها. فلما خرج يسوع رأى، نخرج للافتقاد، أروح البيت أشوف البنت زي بتعامل مع ماما، زي بتعامل مع أخواتها. أجي في النادي، ودي أهمية النادي في الخدمة يا أحبائي. يعني مرات كتير الخدام بيحسوا إنه النادي في مدارس أحد ده مجرد تسلية أو مجرد حاجة نلهي فيها العيال. لا يا أحبائي، احنا بنعملش النادي عشان كده. النادي جزء أساسي جدا جدا في الخدمة. ليه؟ لأنه في النادي بنشوف العيال على طبيعتهم. في مدارس أحد في الأسرة احنا مش بنشوفهم في الصورة الواقعية بتاعتهم، لكن لما نجيبهم في النادي ويجروا على بعض ويخبطوا ببعض ويضربوا ببعض، ابتدي أشوف الصورة الحقيقية للولاد. عشان كده بقى النادي ضروري جدا 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 علشان الخادم يفهم الولاد بتوعه. فلما خرج يسوع رأى، لو الولاد يا أحبائي الصورة المثالية الصورة الكاملة، طب ما دول مش محتاجين خدمة. أو الصورة اللي في ذهننا ديت هي دي الصورة الحقيقية للولاد. طب ما السيد المسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل الإيه؟ بل المرضى. لا، دول الولاد التعبانين، دول الولاد اللي متلخبطين، دول الولاد اللي وحشين. الصورة اللي أنا مذهولة دي اللي شفتها، هم دول الناس اللي محتاجين الإيه؟ اللي هم محتاجين الخدمة. فدي نمرة واحد يا أحبائي، لازم الخادم يشوف الولاد على طبيعتهم مش على الصورة اللي هو واضحها في ذهنه. طيب لما خرج يسوع رأى، شفت ايه حال الناس يا ربي؟ قال رآهم، معلمنا القديس متى الإصحاح التاسع الآية 36 نفس المعجزة ديت، قال منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له. هذه الصورة الحقيقية بتاعت الناس. نمرة واحد منزعجين ومنطرحين، نمرة اتنين غنم لا راعي لها. لما هنروح نشوف الناس على حقيقتهم يا أحبائي، هنجد الخطية متملكة من الطبيعة البشرية. طب الخاطي حاله ايه؟ في حال انزعاج، في حال اضطراب، في حال قلق، في حال خوف. احنا بنشوف الولاد عاملين شقاوة في الأسرة واحنا بنتضايق. لو أنا قربت من الولد دوت وعرفته على حقيقته، هلاقي الولد منزعج من خطية جواه، وده رد فعل هو بيعمله، الصوت العالي والدوشة اللي بيعملها في الأسرة. لكن هو في حقيقته من جوه إيه؟ في حال انزعاج، في حال اضطراب، لأن الخطية بتعمل كده، بتخلي نفسه مضطربة. فالولاد اللي إحنا بنشوفهم بيلخبطوا دول، لو إحنا قربنا منهم وعرفناهم على حقيقتهم، هنجد نفوس مضطربة من الداخل، منزعجين ومنطرحين. كنت قاعد دلوقتي بقرا في قصه بنت كان أبوها بيسكر يعني، فالبنت كانت متغاظة خالص من أبوها، بيسكر وبيلخبط في البيت ومتضايقة. فمرة في المدرسة حبوا يعملوا تمثيلية يعني، فكان في دور يعني بنت سكرانة في الحاجة اللي هم بيعملوه، فوقع اختيارهم على البنت ديت ان هي تمثل دور السكرانة. فمثلت الدور كويس، ليه؟ هي بتشوف الوضع دوت في البيت. كان من ضمن التمثيلية اللي هم بيعملوها ان البنت ديت وهي سكرانة هيدخلوا ناس، فهم ايه اهلها يعني مكسوفين، فبيغطوا البنت ديت يعني عشان ما تبانش الفضيحة قدام الناس. فبتقول اول ما هم غطوني فبديت اشعر بكسوف وبخجل، انه يعني انا بنت سكرانة في التمثيلية او في السكتش اللي بيعملوه، فمن احساسهم بالخجل فبيغطوه. فبتقول هنا بديت احس بالمشاعر الداخلية بتاعت ابويا ده، انا متغاظة منه متضايقة منه عشان سكري، عشان بيلخبط في البيت. لكن لما انا اتحطيت في الموقف بتاع السكر دوت، بديت اشعر انا بداخلي من الخجل، فشعرت ان ابويا بداخله شاعر بخجل، شاعر بكسوف، شاعر بانزعاج، حتى ولو كانت الصورة البرانية ايه ان ابويا ده بسبب السكر عامل مشاكل في البيت. فحقيقة الخطية ايه يا احبائي؟ الخطية بتسبب انزعاج داخلي للنفس، فالخاطي نفس منزعجة، نفس مضطربة. عشان كده الخاطي يا احبائي مش محتاج توبيخ، الخاطي مش محتاج توبيخ، لان ضمير الانسان حساس جدا للتوبيخ، هو بداخله مضطرب، هو بداخله منزعج. فمن هنا بقينا محتاجين يا احبائي للحكمة الشديدة في تبكيت الخطاة. ليه؟ لانه بقول لكم الخاطي هو بداخله شاعر بانزعاج، شاعر باضطراب. لو انا وبخته بالزيادة حاجة من الاثنين، يا اما هييأس يا اما هيتبلد ضميره. عشان كده التوبيخ محتاج حكمة، الخاطي مش محتاج واحد يقول له انت خاطي، يكفي اضطراب نفسه الداخلي، يكفي انزعاجه الداخلي. لازم نفهم ديت، مهما بيبان قدامنا ان هو يعني عاتي وان هو عامل مشاكل، لا، هو بداخله مضطرب. فمش محتاج زيادة واحد يقول له انت ايه، انت وحش. فمن هنا يا احبائي الحكمة في التعامل مع نفس الانسان الخاطي. كانوا ايه؟ منزعجين ومنطرحين، هذه حال الخاطي. عشان كده احبائي لقينا واحد زي قايين لما قتل اخوه وربنا بيكلمه قال له ايه؟ قال له تائه وهارب اكون في الارض. ادي كشفت نفسية الخاطي. هو تفتكروا ان الخاطي فرحان؟ هو تفتكروا ان الخاطي مرتاح؟ نفس متألمة بداخله. فمش ناقص توبيخ، مش ناقص تجريح. يبقى نمرة واحد، لما المسيح خرج وشاف النفس البشرية أو الطبيعة البشرية على حقيقتها، رآهم منزعجين ومنطرحين، نفس مضطربة، نفس الخاطي. طب إيه تاني؟ رآهم كغنم لراعي لها. آدي يا أحبائي الأولاد الأشقياء في الأسرة، آدي الأولاد اللي بيلخبطوا، آدي الناس اللي عايشين بعيد عن ربنا. نمرة واحد حال انزعاج واضطراب، نمرة اتنين إيه؟ غنم لراعي لها. عجيبة يا أحبائي أن السيد المسيح يقول عن شعب إسرائيل غنم بلا راعي، في حين أنه كان الهيكل موجود وكان فيه آلاف من الرعاة موجودين في أورشليم. طب ليه المسيح بيقول رآهم كأنهم بلا راعي؟ لأنه في الحقيقة الرعاة بتوع إسرائيل زي ما قال حزقيال النبي راعوا أنفسهم. الرعاة ما بيكانوش بيقدموا أي مساندة، أي مؤازرة للرعية للشعب. عايزكم تتصوروا معايا غنم من غير راعي، هل هيبقى ازاي؟ اولا مش هتلاقي اكل، والاكل اللي هتاكله اكل يضرها. نمرة اتنين، معرضة للذئاب تفترس فيها، لان الراعي هو اللي بيحميها من الذئاب. نمرة تلاتة، معرضة للتوهان، كل خروف بيمشي بدماغه. يبقى النفس الخاطية ديت ايه؟ نمرة واحد، ما وجدتش شبع، غنم لا راعي ليها، ما وجدتش شبع روحي، فبالتالي راحت تشبع في الوحشات بتاعت العالم وفي الخطايا. العالم اللي بيلخبطوا دول في الأسرة، البنات اللي بدوا النهاردة يكتروا جدا، اللي بيمشوا مع أولاد، تقولي لي بيعملوا كده ليه؟ أقولك لأنهم ما شبعوش بالمسيح. هم جعانين للفرح، جعانين للسلام، جعانين للمحبة، جعانين للاهتمام. لو انا رحت زرتهم في البيت وشفتهم على الحقيقه بتاعتهم، هبص الاقي باباها عامل مشاكل مع مامتها في البيت، مامتها سايبه البيت، ابوها بيضرب امها، هتلاقوا ده الواقع بتاعهم. مش ممكن بنت هتبقى نشأت في بيت فيه دفء اسري، شعرت بمحبه في البيت، شعرت باهتمام، شعرت بامان، بنت تلاقي ابوها في البيت باستمرار ساير، باستمرار مضطرب، باستمرار بيعلي صوته، فالبنت منزعجه، فمفيش سلام. ليه؟ الاب والام دول ركيزتين الاسره، لما يتصدموا ببعض نفسية الطفل بتضطرب. أنا أماني في البيت، طب أنا شايف البيت بيتهز، طب تطلع نفسية البنت أو الولد نفسية تعبانة، فبيدور على الأمان، بيدور على الراحة، بيدور على الشبع، بيدور على الطمأنينة. غنم بلا راعي، فكانت النتيجة إيه؟ راحت تاكل في مراعي فزدانة، أي حد يقول لها كلمة كويسة جريت وراه. ليه؟ ما مش عارف، ما فيش اهتمام. فلما أنا أخرج، فلما خرج يسوع رأى، شفت البنت دي، شفت الواقع بتاعها، فبديت أفهم إيه السبب اللي ماشيها في الخطية دي. ما لقيتش شبع، ما لقيتش رعاية، ما لقيتش حد يقودها. مين اللي قادها في الطريق ده؟ شوية بنات وحشين، فمشيت وراه. عشان كده السيد المسيح رأهم إيه؟ كغنم لراعي لها. أدي أحبائي حقيقة النفس البشرية، منطرحين ومنزعجين، في حال اضطراب، ضميرهم تعبهم، في حال تبكيت، في حال خوف، في حال انزعاج. طب ايه السبب اللي وصلهم لكده؟ ان ما لقوش رعاية، ما لقوش شبع، ما لقوش قيادة تقودهم صح. طيب السؤال، لما السيد المسيح شافهم بالمنظر دوت، لما رحنا للبنت دي في البيت وعرفنا الوضع على حقيقته وشفنا الصورة الواقعية بتاعت البنت واضطراب نفسها وانزعاجها وتوهانها، ايه رد فعلنا؟ نشوف رد فعل المسيح. قال ايه؟ رآهم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لها. ايه الكلمه اللي بعد كده؟ تحنن يسوع. احبائي، احلى ايه في الكتاب المقدس، فتحنن يسوع. شوفوا احشاء رأفه الهنا، شوفوا لطف المسيح، شوفوا رقه المسيح. انا لما بشوف واحد بيغلط بتنرفز وبصوره وعايز اروح الطشه بالقلم. السيد المسيح لما يشوف نفس خطية، إيه رد فعل المسيح؟ شايف خاطي منطرح ومنزعج غنم بلا راعي، تحنن يسوع. كلمة تحنن يسوع دي أحبائي نلاقيها يعني بتضيء على صفحات الكتاب المقدس كله. لما راح الرجل الأبرص وراح وسجد قدامه، فيقول إيه؟ فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد، فإبرأ. كان ممكن المسيح يقول له ابرأ، لا، ده الكتاب بيكشف ايه مشاعر المسيح. فقال تحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد، فاطهر. لما راح عند قرية نايين ورأى أرمارة نايين وهي طالعة وقاعدة تبكي على ابنها، يقول الكتاب ايه؟ فلما رآها الرب تبكي فتحنن يسوع. فبقول ايه يا احبائي؟ دي الشفقه، اللطف، المحبه، الرقه اللي في قلب المسيح. طيب خدام المسيح لازم تكون ليهم هذه الروح. الخطاه محتاجين ايه؟ محتاجين لطف يا احبائي. الخاطي دوت واحد مريض، واحد عيان، محتاج نترفق بيه. بقول لك يا احبائي، اقعدوا تاملوا فيها في كل معاملات المسيح مع الخطاه. هتولي انسان خاطي واحد المسيح عامله بعنف أو وبخه؟ أبدا، ما حصلش خالص. عمره ما وبخ إنسان خاطي مقصور تحت الخطية. لما المرأة الزانية اللي أمسكت في ذات الفعل، يعني جايبينها من مكان خطيتها، المسيح يتعامل معها بإيه؟ بكل رقة، عارف نفسه مقصورة من جوه. وراح جاية وست مخطية في الأرض وكل واحد مسك له حجر قد كده، فقالوا له الناموس قال ان دي تترجم. فالمسيح قال الناموس قال انه الخاطئ يترجم، بس مين اللي يرجمه؟ اللي يرجمه اللي ما بيعملش خطيه. من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. وقعد المسيح كتب الوصايا العشر، كل واحد شاف خطيته مشي 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 مشي، طرح فض السامر دوت من حوالين الست، فالست قاعده مكسوره وكل العينين متركزه عليها، فالمسيح مشاها، فالست يعني عرفت ترفع راسها بس كده. قال لها يا امرأة، أمدانك أحد؟ قالت له لا يا سيد كلهم خطاة، انت الوحيد اللي بلا خطية، انت الوحيد اللي من حقك تدينك، طب انت هتعمل معايا ايه؟ قال لها ولا انا ادينك، مش ده حقي؟ لا انا مش هدينك، اذهبي ولا تخطئ. احبائي قولوا لي يعني جنب الصوره دي ده الواحد يدوب تحت رجلين المسيح حقيقي، اذهبي ولا تخطئ. الست ما كانتش تايبه، مش كده المسيح ما قالهاش مغفوره ليك خطاياك، هي ما تابتش. طب اتحطت قدامك يا رب ست خاطيه زي كده، فمن حنيه المسيح ما عنفهاش ما وبخهاش، وفي الوقت نفسه ارشدها كراعي بطريق النور، قال لها اذهبي ولا تخطئ. شوف يا حبايبي امسكوا بقى كل معاملات المسيح مع الخطاة، قعدته مع المرأة السامرية، ايه يا حبايبي شوفوا يعني هو بقول لك هو الخالق للنفس البشرية فيعرف ازاي يتعامل مع النفس. هتقولي بقول لكم انسان خاطي واحد المسيح وبخه او قسى عليه او عنفه؟ حصلش. خاطي مكسور تحت خطيته؟ ما حصلش. فعشان كده احبائي المسيح كان بيرق لأنين الناس ولدموعهم، كان بيتوجع لأوجاعهم. المفروض القدام يكونوا كده. القسوة ما تنفعش في الخدمة، القسوة والعنف والتوبيخ ما ينفعش في الخدمة. بص بولس الرسول مثال، انا كان يعني شخص المسيح يعني احتوى الواحد في الموضوع دوت، فكان صعب ان انا اخرج باي امثله من حياة القديسين، فانا مركز على شخص المسيح. لكن خدوا انتوا بقى الامثله دي وطبقوها على الخدام بتوع المسيح. بولس الرسول ايه؟ منتهى الرق، من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. انا لما بشوف واحد بيغلط جسمي بيولع حريقه من جوه. شوفوا نفس الخادم. كنا بينكم حانين كالمرضعه، كنا يعني بنطبطب عليكم كده زي الست اللي بترضع طفل. فبقول يا احبائي دي المفروض تكون مشاعر الايه؟ مشاعر الخدام. فتحنن يسوع. طيب عمليا يا ربي ايه تحنن يسوع ديت؟ يعني مجرد ان انا مثلا شفت بنت مثلا في وضع ضعف او في خطيه او في لخبطه، يعني قعدت مصمش شايف ليها غلبانه ومسكينه وانا قلبي بيتقطع على البنت ديت؟ لا، تحنن يسوع حنيته حنيه عمليه. اتحنن يسوع ازاي؟ اول حاجه يا احبائي انه يجب ان احنا نفصل ما بين الخطيه وما بين الخاطي. الخطيه خطيه، الخطيه خطيه، والخطيه احنا بنكرهها كونوا كارهين الشر، لكن الخاطي ده مغلوب على امر. فدي نمره واحد لازم نفصل، احنا بنرفض الخطيه لكن ما بنرفضش الخاطي، حتى لو اضطرينا ان يعني نستخدم يعني الدكتور مثلا لما يكون في جزء في الجسم كده مريض ولازم بتره، الدكتور بيبتره بايه؟ يعني قبل ما يقول له يقعد يشرح له الحكايه، معلش انت هتتالم شويه بس ديت فيها خيرك، ما كانش الصبع دوت يتشال انت كلك هتموت، واحنا بنقطع لك الصبع مش هتحس بحاجه خالص. يعني حتى لما بيضطر الدكتور ان يستخدم شيء ما يبدو في قسوه ظاهريه بيستخدمها بمنتهى اللطف ويقعد ايه يطبطب على الواحد دوت. بولس الرسول لما لقى زاني في كورنثوس، طب ما ده يفسد الكنيسه، فقال يعني احنا مضطرين ان احنا نعمل كده، انه ايه يسلم مثل هذا للشيطان، بس اوعى تفتكر ان احنا بنكرهك، لا ده لكي تخلص الروح في يوم الرب. احنا بنعمل معاك كده عشان بنحبك، احنا بنعمل معاك كده عشان بنحبك. ولعلكم تذكروا الموقف الاخير اللي كان اتخذه المجمع المقدس تجاه بعض الافراد اللي كانوا بيقولوا تعاليم غلط بعد ما المجمع قطعهم من الكنيسة، لكن ختموا قرار قالوا إيه؟ قالوا لكن لازال باب التوبة مفتوح لأي واحد منهم يحب يرجع للكنيسة. يعني حتى لما اضطرت الكنيسة أنها تستخدم الشدة لأجل صالح الكل استخدمتها بمنتهى الإيه؟ بمنتهى اللطف. فبولس الرسول قال إن إحنا مضطرين إن إحنا نبعده عن الكنيسة. ليه؟ لكي تخلص، مش عشان إحنا بنكرهك، لا ده إحنا ده علاج ليك، ده توبتك. هذه التحنن عمليا. يعني نمرة واحد يا أحبائي عشان ناخدها في خطوات عملية إيجابية، نمرة واحد مفيش قسوة مع الخاطي، القسوة مش هتجيب نتيجة. نمرة اتنين الخاطي مش هيتغير في يوم وليلة، احنا مشكلتنا ان احنا غير صبورين عشان كده ما بنشوفش ثمرة في الخدمة بتاعتنا. تحنن يسوع. يعني أنا عارف إن دوت مغلوب من خطيئة، فمش هيبطل الخطيئة في يوم وليلة. الحكاية محتاجة إيه؟ محتاجة صبر. إحنا مشكلتنا ساعات يعني إيه، يمكن حتة الزاد بتدخل شوية في الخادم. إن أنا بخدم ولد مثلا، والولد دوت بدأ يلخبط، وبدأت الكنيسة كلها تعرف إن الولد ده بيلخبط، والولد دوت عندي في الأسر، أو الولد ده بيعترف عندي أنا كأبونا، ويجي حد مثلا يلوم الولد دوت قدامي. أنا نوع من الذات، نوع من تبرئ النفس، نوع من أروح شادد على الولد. ليه؟ أصلا أنا حاسس إن أنا صورتي اتشوهت، فبيكون رد فعل إن أنا بستخدم العنف مع الولد. إنما فين النهاردة مثلا التسون اللي تبقى فيه بنت ولا كاهن؟ أنا ما بفصلش، أنا بتكلم عموما ليا وليكم. يبقى الولد دوت متلخبط، وأنا صابر ومحتضن الولد وما بقصوش عليه رغم ان في ضغوط جايه عليا من بره. هذه صوره الصدر الحنين، عارفين واحد ياخد واحد في صدره، يعني الضرب كله يجي في ظهري انا، بس انا ابقى حاضن اللي قدامي، بحميه من الضرب دوت. انا المشكله لما هم بيزقوني بروح انا زق الولد، لما هم يجي يشتكوا الولد بروح انا معنف في الولد. ايه؟ ما انا شاعر انه دي جايه عليا. لكن فين النهارده الخادم اللي يبقى الولد متلخبط ويجوا اهله يشتكوا وهو يقف موقف الدفاع عن الولد؟ معلش خلينا صبرين، طب نصلي، طب نعمل. احنا مرات كتيرة بنستثقل الخدمة ديت، عشان كده عايز الولد بسرعة يبقى كويس. لا، قلة الصبر دي مش هتغير الولاد. ادي الحنية العملية، عارف الولد متلخبط لكن عارف انه مش هيتصلح في يوم وليلة، فما بقصوش عليه، بطول بالي، لانه فاهم انه التوبة تغيير قلب وتغيير فكر، وتغيير القلب وتغيير فكر مش هيجوا في لحظة يا أحبائي. تغيروا عن شكلكم إزاي؟ السلوك الوحش ده تغيروا عنه إزاي؟ قلب تجديد أذهانكم، الذهن يتغير والقلب يتغير، فدي هتاخد إيه؟ تاخد وقت. أيضا يا أحبائي تحنن يسوع عمليا إن إحنا نقرب من الخطاب بالحب. لازم الولد الوحش يحس إن أنا بحبه، دي نقطة مهمة جدا. أدي مفهوم كلمة تحنن يسوع. التحنن مش الواحد يقعد يمصمص في شفايفه زي ما قلت لكم في كلامي، لا. التحنن عمليا ايه؟ ان الولد الخاطي ده لازم يحس ان انا بحبه، ولما الولد يحس بالمحبه ديت هي دي اللي بتغيره. ايضا تحنن يسوع عمليا انه مطلوب مني كخادم ان انا اوصل الولد دوت للمسيح. هديكم مثل عشان يبقى الكلام واضح شويه. في حديث المسيح مع المراه السامريه، حديث المسيح مع المرأة السامرية، ست خطية، والمسيح من أول ما قاعد على البير وعارف الست ديت وعارف كل حاجة عنها، تعامل معها السيد المسيح وتجاهل خطيتها تماما. المسيح بيتعامل معها وناسي إن هي خطية. يا ست ممكن تدينا أشرب؟ إزاي تطلب مني لتشرب وأنا امرأة يهودية؟ عارفين لو أنا في مكان المسيح دي أنت الطول يا حد يقولك أنت نسيتي نفسك، ده انت تشكري ربنا ان انا بكلمك. ليه؟ ما انا طلبت منها ورفضتني، فانا رح معيرها بقى بالايه؟ باللي انا عارفه. لا، المسيح تجاهل تماما خطيتها، بيتعامل معاها كانها انسانه مش خطيه، بيتودد ليها، بيتحايل عليها، بيظهر ان هو اللي محتاج لها. اعطيني لاشرب. ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امراه سامريه؟ واليهود لا يعمل السمك. لو كنت انت عارفين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت منه. فدي نمره واحد، تحنن عمليا. يعني ايه؟ يعني اتعامل مع الشخص بمحبه. يعني ايه بمحبه؟ يعني اتجاهل خطيته. ادي معنى الفصل ما بين الخطيه وما بين الخاطي. هي خاطيه بس هي كانسانه منزعجه مضطربه ملهاش راعي، عايزه تحس بالمحبه، عايزه تحس بالاهتمام. دي الخطوه الاولى. طب الخطوه الثانيه، لما اقرب منهم بالمحبه كده، لما اتعامل معهم واتجاهل خطيتهم، مش هتعامل معاه كل شويه اعيار بالخطيه، انت نسيت؟ لا، ما حسسوش بكده. طب تيجي الخطوه الثانيه، اعمل ايه؟ ابتدي اقربه من المسيح. احنا بنتجاهل دلوقتي، احنا معتبرين اللي قدامنا ده كاننا ما نعرفش عنه حاجه، رغم ان انا عارف عنه العبر. لكن وانا بتعامل معاه ناسي خطيته، وابتدي عشان يحس بمحبتي ويحس باهتمامي بيه، وابتدي الخطوه الثانيه ان انا اشده ناحيه الشبع بالمسيح، اشده للصلاه، اشده للانجيل، اشده للتناول، عشان هو نفسه يبتدي يدوق محبه ربنا. عشان هي نفسها السامريه تروح تقول للناس هلموا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. فمهم يا احبائي ان الخاطي دوت أكون له عشرة مع المسيح. الخاطي مش محتاج نصح، ودي الحتة دي ناخد بالنا منه. الخاطي حاسس إن هو خاطي وعارف إن اللي بيعمله غلط، وأوعوا تحسسوا الخاطي أو توقفوا موقف دفاع عن نفسه. أجي أهدمه، أنت عملت كذا، حبص اللي رحوا واخد الموقف الإيه؟ الموقف المضاد، وبتدي دافع عن نفسه. لا أنا ما عملتش، لا مش عارف. أوعوا تهدمه خاطي عشان ما يدافعش عن خطيته. أتعامل معاه بالمحبة، أقرب منه، أتجاهل خطيته كأني مش عارفها حتى لو أنا عارف. بنضطر المصارحة لما يتبقى فيه مواجهة، يعني شفته فعلا في موقف ضعف فبرشده، لكن أنا عارف أنه غلطان بس بعمل نفسي مش عارف عشان هو ما ينكسرش قدامي. أقرب منه بالمحبة وابتدي أشده ناحية المسيح، ابتدي أعلمه إزاي تبقى له عشرة مع ربنا. هي دي اللي هتخليه بطل خطية، مش النصح يا أحبائي، مش التوجيه، مش المراقبة، مش الضرب، مش العقاب. كل ده ما يخليش الإنسان يبطل خطية، وإلا ما كان ما أسهل، ما أسهل. إنما اللي يخلي الواحد يبطل خطية إيه؟ يشعر بالحب. مرة حكيت قصة هي حصلت بره ما حصلتش هنا. كان في واحد مجرم، وكان يعني حاولوا معاه بكل الوسائل، بالتهديد وبالإغراء وكل الطرق، ما فيش فايدة. كل مرة يطلع من السجن يعمل مشكلة تانية، يطلع من السجن يعمل مشكلة تانية، يعمل مشكلة تانية. فوقعت القضية في إيد قاضي، والقاضي ده يعني كان يعني عنده جانب سيكولوجي، يعني يفهم شوية في علم النفس يعني. فقال ده ما في لا عقاب نافع معاه ولا لطف نافع معاه. وهو قاعد بيحكم عليه، فيقول إن القاضي ده راح نازل وراح فتح القفص اللي فيه المتهم دوت هو بنفسه، وقال له إنه أنت من الآن اعتبر نفسك حر، بس وانت خارج اعرف حاجة واحدة بس، ان احنا كلنا بنحبك. يقولوا المتهم ده اللي احتاروا فيه اول ما سمع الكلمة دي بكى قدام القاضي. ايه سر الاجرام بتاعه؟ انه شعر ما حدش بيحبه، شعر انه ملفوظ من الجميع. فلما داء المحبة، لما حس بالمحبة، لما حس ان في حد بيحبه، دي اصلحت حاجة. فبقول يا احبائي اقرب من الولاد بالمحبه، وابتدي اشدهم ناحيه المسيح، ابتدي اعودهم ان تبقى لهم عشره مع المسيح. فاكرين زكا؟ زكا رجل ظالم ومحب للمال. طب المسيح لما راح يتعامل مع زكا تجاهل تماما ان زكا ده خاطئ، بيتعامله كانه انسان قديس. يا زكا اسرع وانزل، ينبغي ان اكون اليوم في بيتك. اظهر محبه تجاه شخص زكا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل دخل المسيح بيت زكا، بدأت تتكون عشرة ما بين زكا وما بين المسيح. فلقينا زكا من نفسه قال له ايه؟ ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين، ولو ظلمت واحد ارد له اربعة اضعاف. شوفوا ادي تحنن يسوع عمليا، تحنن يسوع عمليا. ظلم زكا، محبة زكا للمال دي وحشة ما بنحبهاش، لكن شخص زكا احنا بنحبه، ولازم زكا يحس ان انا بحبك. يا زكا بحبك ايه؟ انا عارفك، انزل اسرع، ينبغي ان اكون اليوم في بيتك. اظهر محبة تجاه شخص زكا. فبدأ يعمل زكا عشرة مع المسيح. فلما عمل العشرة ديت هو من نفسه ايه؟ قال له ها انا يا رب ايه؟ اعطي نصف اموالي للمساكين. يبقى الولاد اللي متلخبطين دول ايه الجانب العملي؟ يحسوا بمحبتنا. نمرة اتنين، نقربهم من المسيح، نبتدي نعودهم ان تبقى لهم عشرة مع ربنا، يبتدي يحبوا الصلاة، يبتدي يحبوا المناولة. عشان كده احبائي كان منهج ابونا بشوي، انا قلتها كتير بس محتاجين ان احنا نرسخها في خدمتنا، تبقى نفس فيها العبر. ابونا بشوي يقول له طب تعالى تناول. يا عم ده راجل يقول بس تعالى تناول. انا نقول له انت خاطي، نقول له انت وحش، نقول له بطل. لا هيبطل ولا هيعمل، ما هو مغلوب، ما هو مضطرب من جواه، ما هو منزعج، ما هو عارف ان هو غلطان بس مش قادر. طب ايه العلاج؟ العلاج ان هو يحس بمحبة الكنيسة. نمرة اتنين، يبتدي يشبع بربنا. لما يشبع بربنا تلاقي الخطيئة دي بدأت ايه؟ هو من نفسه بدأ يسيبها. عشان كده احبائي مهم جدا 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 في كلمة تحنن يسوع لينا كخدام، ان احنا نكلم النفوس دي عن محبة ربنا. نكلم النفوس دي عن ايه؟ عن محبة ربنا. مرات كتير يا احبائي بتبقى فيه في ذهن الناس صورة غلط عن ربنا، ودي من الطرق الغلط اللي مرات كتير احنا بنتربى بيها. لما الولد يغلط يقولوا له ربنا هيزعل منك، ربنا هيسقطك، ربنا هيعمل فيك. فبيتربى جوانا انطباع لا ارادي انه ايه، ان احنا لو عملنا حاجه غلط المسيح هينتقم مننا. ده فكر غلط. مره ولد في ثانوي جاي، كان ايام الامتحانات، وبيقول ايه، ابونا ده جه الوقت اللي ربنا ينتقم فيه مني خلاص. ايه، انا دلوقتي اصلا داخل امتحانات فهو هيخلص بقى مني، مسك لي يعني، مسكني من ايدي اللي بتوجعني زي ما بيقول. بصوا الفكر اللي مرسوخ في ذهنه ده، الخاطي ده لازم احسسه ان المسيح بيحبه، وايه دي الحقيقه، لازم اكلمه عن محبه ربنا. لان الشيطان يا احبائي بيحط عراقيب قدام النفس ديت. شوفوا مثلا الابن الضال، الولد ساب بيت ابوه ومشي، طبعا سوق سمعة ابوه، ضيع فلوس ابوه، واعتبر ابوه كانه ميت، مفهوم الخطايا الكتيره اللي عملها الولد دوت. فبعد ما راح في القرى البعيده واحتاج، فعايز يرجع لابوه، بدا الشيطان يحط له ايه، عرقيب. ترجع لابوك فين؟ لابوك لو شافك ده دايرنك على، انت نسيت اللي انت عملته؟ بقى معقول ابوك يقبلك؟ بقى 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 ايه، قاعد الشيطان يحط له ايه، عرقيب في السكه. طب شغلة الخدام ايه؟ يوحنا المعمدان قال عنه أشعية صح 40 انه بيعد طريق للرب، يعد طريق يعني يعمل ايه، قال يجعل العراقيب سهلا. قال له لا لا، ده مين قال لك ان المسيح هيعمل كده؟ بالعكس، اديك انت لما رجعت لابوك يا ابني يا ضال، ابوك هيعمل ايه؟ ده جاري ناحيك وخدك في الحضن، فين بقى العراقيب اللي كان الشيطان واضحها في ذهنك؟ مش موجود، ده مفيش كلمة توبيخ من ابوك. فمهم ان الخاطي يحس بدي، اعرفه بدي، اعرفه محبه ربنا، اعرفه حنيه المسيح، اعرفه اشتياق المسيح لرجوعه. ايضا يا احبائي مهم جدا ان انا اساعد الخاطي، كل دي تحت بند تحنن يسوع، اساعده ان يعرف خطيته. يبقى انا اقرب منه بالمحبه واتجاهل خطيته، اتعامل معاه كانه انسان مش خاطي. الخطوه الثانيه ان انا ابتدي اخليه يقرب من المسيح، يكون عشرة مع المسيح، يدوق حلاوة المسيح. الخطوة التالتة ان انا اعرفه ان المسيح بيشتاق توبته، بيشتاق رجوعه، ربنا مش واقف لنا بعصايا عايز ينتقم مننا، الله بطيء الغضب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه، ان كانت خطاكم كالقرمز طبيض كالسلك، لازم اديله رجل. الحاجة اللي بعد كده ان انا اساعده ان يعرف الخطية بتاعته، ان انا اساعده ان يعرف خطيته. السيد المسيح لما بطرس غلط انكر، طب السيد المسيح حسس بطرس بخطيته ازاي؟ وهو خارج كده راح بس ناحيه بطرس، نظره عينين المسيح دي خلت بطرس ايه، خرج خارج وبكى بكاء مر، حسسه بخطيته بس، لا جرحه ولا وبخه ولا عنفه، مجرد ايه، نظره من عينين المسيح ومنتهى اللطف. يعني ساعات العيال بيغلطوا وانا بوبخهم او بتعامل معهم بشدة، وهو الولد مش فاهم، طيب انت زعلان ليه؟ فهمني، طيب انت قلبت وشك ليه؟ ربنا ما بيحيرناش يا احباء، لما بكون في حاجة غلط ربنا بينبهنا ليها، يكشف لنا ايه الغلط. احنا ساعات بنوبخ الولاد او بنعنف وبنظن ان هم فاهمين احنا بنوبخ ليه، وهم مش فاهمين. قول لي ايه اللي مزعلك وانا صلح، بس انت مش قايل لي. لا، المسيح ما بيسيبناش في الحيره ديت. بطرس بصل، فبطرس فهم. يهوذا راح يقبض عليه، فالمسيح جه خد يهوذا كده في حضنه، وكلمه ما بينه وما بين يهوذا عشان ما حدش يسمع، قال له يا صاحب لماذا جئت؟ ابو قبله تسلم ابن الانسان؟ بينبه بيفوق يهوذا، فاق يهوذا. بس للاسف عشان ما كانش له عشره مع المسيح، ما كانش متصور ان المسيح ممكن يقبله، فكانت النتيجة أنه ندم بس في يأس، في فقدان رجاء في محبة ربنا، كانت النتيجة أنه راح شنق نفسه. أيضا المرأة السامرية، المسيح يعني لمح لها كده، يعني لو حد يقرأ الحديث ما يفهمش حاجة، لو في واحد قاعد المقابلة ديت بتاعت السامرية ما يفهمش إيه الموضوع، لكن السامرية فهمت. بصوا عزوبة المسيح، بصوا حنية المسيح، قال لها اديني الاشرب. تخيل كده انت قاعده تسمعي الحوار دوت، ازاي تطلب مني اللي تشرب وانت راجل يهودي وانا امراه سامريه، والقصه الطويله الطويله، انا اديك ميه اللي يشرب منها ما يعطش. فقالت له يا سيد اعطني من هذا الماء لكي لا اتي الى هنا لا استقي. قال لها المسيح ايه، اذهبي وادعي زوجك، ايه رايك لو انت قاعده تسمعي الحديث ده ومفيش حاجه؟ يعني ربنا يسوع بيقول لها ايه، روحي نادي جوزك مفيش حاجه. لكن هي فهمت الكلمه ديت، هي عندها فهمت، قالت له يا سيد ليس لي زوج. شوفوا بصوا اللطف اللي المسيح بيكشف به خطية الإنسان. قبول يا أحبائي مهم لينا أن احنا كخدام نفهم الولد إيه الغلط اللي حصل. يبقى النقطة الأولانية قلنا خرج إليهم، أنه نخرج من الصورة الوردية، الصورة المثالية اللي احنا رسمينها في ذهننا للولاد عن طريق الافتقاد، عن طريق أن احنا نقرب أكثر من الولاد نعرف مع حقيقتهم. هنلاقيهم إيه؟ هنلاقيهم نمرة واحد منطرحين ومنزعجين، نمرة اثنين هنلاقيهم غنم بلا راعي. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، طب رد فعل المسيح لما شاف كده إيه؟ تحنن يسوع. اتحنن يعني إيه؟ قرب منهم بالمحبة، تدي يكونوا عشرة مع ربنا. نمرة ثلاثة كلمهم عن محبة ربنا. نمرة أربعة ساعدهم إن هم يعرفوا خطيئتهم. طيب نقطة تاني أو مبدأ تاني من مبادئ السيد المسيح في الخدمة، إنه السيد المسيح كان ينظر للدافع بتاع العمل. يعني إيه؟ الخطية هي الخطية أحبائي، الخطية هي الخطية، لكن حلو إن الواحد يشوف إيه الدافع اللي وراء الخطية دي. وربنا في دينونته للناس بينظر للدوافع دي، مش هيدين الكل بنفس المقياس. يعني اديكم مثال وبعد كده نطبقه عمليا. السيد المسيح لما كان ماشي مع التلامذه في وسط الزرع وجاعوا وحبوا ياكلوا، فخدوا سنابل وفركوه، واليوم ده كان يوم سبت، فعلا يعتبروا التلاميذ كسرين للسبت، عطفوا سنابل حصاد وفركوا السنابل الدرس في الحنط، نفخوا القشر تزرية، يعني عملوا عملية حصاد كاملة بإيديهم، يعني يعتبروا في حكم الشريعة كسرين السبت، فهي خطية. لكن المسيح بص إيه الدافع اللي وراء العمل دوت؟ هل استفطار بالوصية؟ لا، جوعانين حب يأكل. زي بالظبط موقف داود، وهم لما راحوا يلوموا المسيح إزاي تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت، قال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاح والذين معه كيف دخل وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة. داود لما هرب وراح عند أبيثار رئيس الكهنة وكان عايز يأكل، قال له ما فيش خبز التقدمة. طب خبز التقدمة ده ما يأكلوش إلا الكهنة، راح مأكل داود منه. يعني دي خطية، دي وصية صريحة في الكتاب إن خبز التقدمة ده يأكلوه الكهنة فقط. طب إزاي تأكل منه داود واللي معاه 600 راجل؟ فهي خطية. لكن السيد المسيح بص للدافع ايه؟ داود هيموت من الجوع، وما كانش فعلا في اكل عند ابيثار غير خبز التقدمة، يبقى نموت الراجل عشان ننفذ الوصيه؟ قال لهم لا. فبقول يا احبائي حلو ان احنا ننظر للظروف اللي ورا الخطيه. زي ما قلت لكم في اثناء كلامي، البنت اللي متلخبطه والولد اللي متلخبط ايه؟ بص لظروف البيت. طب ما الولد معذور، الولد معذور حقيقي. لما واحد يطلع في بيت مثلا اب غضوب، فبيطلع الولد واخد الطبع ده، الغضب في شيء من الوراثه علميا معروف كده، وايضا في شيء من التنشئه، البيئه اللي انا نشات فيه. لو انا نشات في وسط فيه صوت عالي وصخب ونرفزه بطلع انا مرفوز، معروفه كده. فلما اتعامل مع البنت والاقي البنت ديت نرفوزه، النرفزه غلط، الخطيه غلط، بس ايه الدافع اللي ورا ديت؟ انه البيت كان كده. فدي بتخلينا نلتمس عذر للناس، انه مفيش اهتمام، مفيش رعايه، مفيش. ده مش عذر يا احبائي للخطيه، انا بس يعني انا مش بقول كده ده بقى عذر خلاص يبقى انا مش مريت بظروف صعبه فخلاص يبقى ده مباح ليا ان انا اغلط. لا، انا ما بقولش كده، بس بقول مهم ان احنا ننظر للدافع. عشان كده قديس الانبا موسى الاسود حكى قصه، قال تصوروا لو في اتنين بنات، بنتين يعني توأم، ولما اتولدوا اترموا في الشارع، بنتين توأم من بطن واحده، وجت بنت خدتها أسرة تبنتها وأسرة مسيحية تائية. قصة دي حكاها الأنبا موسى الأسود، ونشأت البنت دي بنت مقدسة بتاعت ربنا، عايشة في التقوى في القداسة. أختها التوأم ديت اللي اتثبت في الشارع، اتربت في الشارع، فطلعت بنت شريرة بتاعت فساد وبتاعت خطية. فالأنبا موسى الأسود يقول هل تظن أن المسيح هيدين الاثنين بنفس المستوى بنفس المقياس؟ لا. طب ليه؟ هيبص للدوافع اللي وصلت دي لدي والدوافع اللي وصلت ديت لدي. ديت عند حكم المسيح لها صدف حكم ربنا. فبقول مهم احنا كخدام ان احنا نبص للدافع. واحد متلخبط، ليه متلخبط؟ هو صغير ما لقاش حد يجيبه الكنيسة، طب انا وانا من صغري لقيت نفسي مزروع في الكنيسه، طب دي نعمه ربنا. يبقى بدل ملوم الشخص دوت، لا ده انا لو كنت اتربيت في الظروف اللي هو اتربى فيها كنت بقيت زيه. فحلو ان الواحد يبص للدافع اللي ورا الايه، اللي ورا العمل. من حياه السيد المسيح يعني شفنا ازاي السيد المسيح ينظر للدوافع اللي ورا الاعمال في مرات كتيره. يعني مثلا المراه اللي جات وسكت في الطيب على رجلين المسيح 300 دينار بيترموا في الارض، فعلا يعني فعلا صح 300 دينار بيترموا في الارض. يعني يهوذا لما قال لماذا هذا الاتلاف، كان يمكن ان يباح هذا بكثير ويعطى للفقراء، ده كلام صح. ايه نجيب كولونيا ونقبها في الارض، طب ايه لزومهم ان نديها للناس الفقر؟ صح، وكلام مظبوط. طب المسيح بص لايه؟ بص للدافع اللي ورا كلام يهوذا والدافع اللي ورا الست. كلام يهوذا يبان كلام منطقي، كلام بالعقل فعلا، الفلوس دي ما نوزعها على الفقر. تقول يا يهوذا ده راجل تقي. المسيح قال يهوذا انت ما تقولش كده عشان انت بتحب الفقراء، انت بتقول كده عشان انت حرامي وعايز تسرق 300 دينار، لانه كان الصندوق معاه زي ما قال الانجيل. رغم ان كلام يهوذا يبان حلو، لكن الدافع اللي ورا الكلام وحش. المسيح قال له لا انا بحاسبك على الدافع. طب الست يبان العمل ده انه فيه اتلاف، لكن الدافع اللي ورا العمل ايه؟ محبه لشخص يسوع بتحبه. عشان كده قال لسمعان قال له هذه المراه احبت كثيرا. فالمسيح بص للايه؟ للدافع اللي ورا العمل. لو بصينا للدافع احبائي هنقيم الاعمال تقييم صح بحسب نظره المسيح. الست اللي ادت فلسين ما لهمش قيمه، لكن الدافع اللي ورا العمل ايه؟ محبه للمسيح. عشان كده احبائي ما نحتقرش الاعمال الصغيره، لكن نبص للدافع اللي وراه. يعني ممكن اول انت ماشيه كده مع الاولاد تبص تلاقي بنت كده تيجي ايه تمد ايديها وعايزه تمسك ايدك، انت تروحي تسحب ايديك من ايد البنت. دي تاثر في نفسيه البنت جدا، العمل الصغير دوت تاثر في نفسيه البنت جدا. بنت تيجي مثلا ايه تجري على تسوني وفاتحه ايديها وعايزه تحضنها، وتسوني بقصد او بدون قصد تجاهله البنت، عمل بسيط خالص، لكن البنت بتعمل كده بمحبه شديده. لما تلاقي تسوني صدتها بتتكسر. العمل يبدو انه هو بسيط، لكن الدافع اللي وراه ايه؟ دافع محبه، وانا كسرت المحبه دي. فحلو احبائي ان احنا ننظر للدوافع اللي ورا العمل. ايضا يا احبائي مبدا اخر في خدمه السيد المسيح، ان السيد المسيح زي ما قال عنه الكتاب المقدس كان يجول المدن والقرى يشفي كل مرض وكل ضعف. يبقى خرجنا ليهم، شفناهم على حقيقتهم، أشفقنا وحنينا عليهم، ومش كده بس، لا المسيح بدأ يشيل ضعفاتهم. المسيح لما كان يخرج ويلاقي الناس تعبانة كان يشيل التعب بتاعهم، المريض كان يشفيه، الميت كان يقيمه، الخاطئ كان يرفع عنه الخطية. تقولي طب دوت المسيح، طب وإحنا؟ إحنا يا أحبائي احملوا بعضكم أثقال بعض. لما تروحي مثلا وتلاقي البنت مثلا اللي في الاسره مثلا عندها مشكله، عندها ضيقه، اشعريها انك شريكه ليها في الضيقه، تحس بمشاركتك. صح انا كل واحد هيحمل حمل نفسه، انا مش هقدر اشيل المشكله عنها، بس مهم ان هي تحس ان انا شريكتها في المشكله دي، شريكه للضيقه فيها دي. بتسند النفس جدا. صار انت نفسك لما تكون عندك مثلا ظرف كده في ضيقه ولا حاجه ومحدش يسال عنك، محدش يهتم بيك، محدش يشاركك في الظرف دوت، نفسك بتتكسر. طب وانا لما اجي مثلا، لو انت عندك ظرف مثلا في مرض ولا في ظرف وفاه، وحاجه مثلا اقعد معاك في البيت شويه مثلا كتسوني، هتروح تزور بنتها، وانا يعني وانا حلت لها مشكلتها، ما قومت لها الميت، شفت لها المريض، لا مجرد مشاركتي للبنت في الثقل بتاعها دي بت ايه دي بتفرح. فالمسيح كان يشوف الام الناس كان يشيلها عنها. احملوا بعضكم اثقال بعض. يعني لما بنت كده تبقى عندها مشكله وانت تقولها طيب انا هصلي لك عشان الموضوع دوت، وفعلا اصلي لها، مش هقول لها كلمه اصلي لها فعلا، وابقى شغوف ان انا متابع المشكله ديت معاها. ايه طمنيني يا ماما، ايه اللي حصل، الموضوع اتحل، الموضوع ما اتحلش، طب معلش طب نصلي ثاني. تحس ان التسوني ايه، في تفاعل ما بينها وما بين البنت. ايضا يا احبائي مبدا اخر من مبادئ السيد المسيح، انه مش بس كان يشارك الناس في ألمهم وفي احتياجاتهم، بل كان المسيح بيديهم عطايا هم ما بيفكروش فيها. كان يديهم عطايا هم ما بيفكروش فيها، ما بيطلبوهاش. يعني ساعات المسيح وهو بيلف كده يلاقي واحد، يقول له عايز، يقول له عايز اخف، يقول له طب خف.
بيديله الحاجة اللي هو طالبها. مرات تاني كان المسيح مش بس يدي الحاجة للإنسان طالبها، لكن يديله حاجة ضرورية بس الشخص ده ما بيطلبهاش، لكن المسيح عارف ان دي ضرورية. اطبقها على المسيح وبعد كده اطبقها علينا في الخدمة. اطبقها على المسيح ازاي؟ قال لتلامذته انا ماضي لأعد لكم مكان. طب احنا طلبنا منك تجهز لنا مكان؟ لا، قالهم انتم محتاجين ديت حتى لو انتم ما بتطلبهاش، انا بقول لكم على حاجة ضرورية ليكم. انا لما هطلع السماء هبعت ليكم المعزي، انتم ما طلبتوش المعزي لكن انا عارف ان ده ضروري ليكم. فسيد المسيح كان بيدي عطايا ضرورية حتى لو الناس ما طلبوهاش. طيب احنا عمليا حلو ان احنا نلبي طلبات الولاد، بس في احتياجات اخرى ضرورية للولاد يمكن هم مش عارفينها، لكن انا كخادم المفروض اكون فاهم ان دي الولاد يحتاجوها فاديها لهم. زي ايه؟ كنت بتكلم من يومين مع شبان سنوي امبارح ولا مش فاكر الايام، كنا بنتكلم عن روح العصر اللي احنا فيه وازاي الانسان المسيحي واجه روح العصر اللي احنا فيه. فقلت كانوا فيه ثلاث ركائز مهمين خالص لازم ان احنا نأسسهم في الشبان. نمرة واحد اساس ايماني، نمرة اتنين اساس عقيدي، نمرة ثلاثة اساس روحي. قلت النهاردة فيه هجوم شديد ضد الايمان المسيحي. احنا لو جينا النهارده لشبان ثانويه ولا تحبوا نكلمكم عليه، كلمونا على الاختلاط، كلمونا على الحب، كلمونا على الولاد والبنات. لو رحنا سالناهم كل اسئله ولاد وبنات ثانوي مش هتطلع خارج الايه الموضوع دوت. تقول لي طب ده احتياجه، ماشي احتياجه ونلبي احتياجه، بس في حاجات تانية مهمه يمكن هو ما بيطلبهاش لكن انا كخادم فاهم ان دي ضروريه للولد ولازم اشبع الامور دي. زي ايه؟ زي اساس الايماني دوت. انا عارف ان الولد ده هيتواجه بمقاومات ضد الايمان بتاعه، لازم اعرفه صحه كتاب المقدس وعزم تحريفه حتى لو هو ما طلبش، لكن انا كخادم عارف ان دي حته ضروريه ليه لانه هيتهاجم بيها. لازم افهمه يعني ايه تجسد، يعني ايه فدا. اساس ايماني لازم احطه في الولد. اساس تاني لازم احطه في الولد اساس عقيدي، لازم افهمه ليه في اسرار في الكنيسه، ليه في اعتراف، ليه في شفاعه قديسين، ليه في اصوام، ليه؟ لأن هو بيتهاجم بالحتة دي برضه حتى لو هو ما طلبهاش. لما هنيجي نكلم الولاد عن لاهوت المسيح هو الكلام الصعب دوت، ما تكلمونا في حاجة سهلة معلش، بس أنا كخادم عارف إن ده موضوع ضروري للولد لازم أدهوله. فبقول يا أحبائي مهم إن إحنا نلبي طلبات الولاد، ده شيء كويس، لكن في أمور تانية ضرورية حتى لو الولاد ما طلبهاش إحنا مطلوب مننا كخدام إن إحنا نشبحهم بيها لأن عارفين إن دي حاجة هتبقى ضرورية ليهم لازم نديها لهم. يبقى مبادئ المسيح في الخدمة، قلت نمرة واحد خرج إليهم، نمرة اثنين رد فعله لما شاف ضعف الناس تحنن يسوع. المبدأ الثالث كان المسيح يبص للدافع اللي وراء العمل. الخطية خطية بس حلو ان احنا نبص ايه اللي وصل الانسان للخطية. النقطة الرابعة كان المسيح يقول ويشيل الضعفات بتاعت الناس، مشاركتنا لولادنا في ألامهم وفي أفرحهم. حلو تبص لقي مثلا تسوني الولاد في أعياد ميلادهم تقول لها تهنئة أو تجيب لها هدية، أو مجرد إن إحنا في الأسرة نقول الأسبوع دوت في عيد ميلاد فلان وفلان وفلان، دي بتفرح الولاد بيحسوا إنه في مشاركة. إيه بنت مثلا في الأسرة عندها مثلا ظروف باباها مثلا توفى ولا حاجة، حلو إن تسوني إيه تاخد بنتين كده بس يكونوا بنتين عاقلين ونفهمها إحنا دلوقتي رايحين وتسوني دي باباها مات مثلا يعني، فهي زعلانة طبعا في البيت، فإحنا لازم نروح في احترام، ما نقعدش نضحك ما نقعدش نهزر، ونروح نشارك أختنا ديت في الإيه في الظرف بتاعها. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. أيضا أمر تاني في الخدمة إنه في أمور الولاد محتاجينها حتى لو ما طلبوهاش لكن أنا كخادم شايف إن هي ضرورية ليهم لازم أديها لهم. أمر تاني يا أحبائي في الخدمة أو مبدأ آخر كان من مبادئ السيد المسيح في الخدمة، وهو المعرفة الشخصية بالمخدومين. دي حتة مهمة جدا. المسيح كان يعني عمر ما المسيح ما نادى على واحد تعال انت يا طويل الورق، تعال انت يا ابو مش عارف بنطلون قصير، ده وهو واقف كده يقول له يا زكا اسرع وانزل. زكا قاعد يكلم نفسه، ده عارفني بالاسم، الاسم له وقع، مش كل مره يقول رانيا ومره ريهام ومره رانيا ومره ريهام، مش عارف يفرقهم من بعض. المسيح كان عارف كل واحد باسمه. أول ما تقابل مع سمعان بطرس، أول ما شاف قال له أنت سمعان ابن يونا. طبعا المسيح كخالق عارف، لكن أنا بقول إحنا بقى بالنسبة لنا كخدام إيه مهم أن أنا أعرف أسامي الأولاد في الأسرة. معلش في ناس بطبيعتها يعني ما زي حالتنا كده مش عذر يعني، لكن بتبقى ذاكرتها ضعيفة في حفظ الأسامي، لكن هو التكرار يعلم الشطار. بس يعني نقطة مهمة لينا كخدام إنه إن إحنا نعرف الأولاد بأساميهم. قريت قصة عن أبونا بشوي كان بيدرس في الإكليريكية حاجة اسمها اللاهوت الرعوي، فيقولوا إن أبونا بشوي واقف على الباب وكل واحد داخل كان يسلم عليه: أهلا، إزيك يا فلان، إزاي أخوك فلان، إزاي خالك فلان، إزاي عمك فلان، هو التاني إزيك يا فلان، إزاي باباك فلان، عملت إيه في المشكلة الفلانية. بيقولوا واحد واحد فعلا أبونا بشوي كان يذكره بالاسم ويذكر أسامي أسرة، يعني أمور تخص أسرته. فطبعا لما وقف بقى يقول المحاضرة إن الراعي يعرف رعيته ويدعو خرافه الخاصة بأسماء، ما كانش بقى محتاج يقول إيه، يقول المحاضرة إنه هو قال محاضرة عملية في اللاهوت الرعوي. الاسم له وقع حلو على الإنسان، فدي مهمة لينا جدا في الخدمة. بولس الرسول يا أحبائي عجيب الراجل ده، أنا بقول لكم يعني أنا مركز يعني في شخص المسيح بالأكتر لأنه مبادئ كتيرة. بولس الرسول صاروا في روميا لإصحاح 16 من أروع الإصحاحات في رسالة روميا، أروع إصحاح في رسالة روميا روميا 16. روميا 16 ده شوية أسامي، يقول سلم على فلان نسيبي، سلم على أم فلان التي هي أمي، سلم على فلان اللي وضع عنقه من أجلي، سلم على فلان اللي هو قبلي في المسيح، واسم اسم بولس الرسول بيذكرهم، وكل اسم له علاقة خاصة ببولس. إيه يا عم ده، يعني ده الواحد بيتعجب فعلا، ده بولس دوت مش كاهن في كنيسة، يعني عنده يا أبونا أصله الكنيسة بتاعتنا نحفظ أسامي إيه ولا إيه مثلا، يعني ما بالك كنتوا بالأسرة يعني. لا، ده بولس الرسول بيكرس في العالم كله، راح كورنثوس وراح غلاطيا وراح أفسس وراح 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 وذكر الناس اللي في روما بالاسم. طب وانت حافظ دول ولا حافظ اللي في كورنثوس ولا حافظ؟ ده القلب المتسع بالحب. كل واحد من ولاده ده له ايه، له معزه خاصه. عشان كده بيقول لهم في رساله فيليبي، بيقول لهم يا فرحي وسروري. ده ايه ده، ايه المحبه اللي في قلب بولس؟ بيقول لهم ده انتوا فرحتي، انتوا فخري في يوم الرب، انا كده افتخر بيكم في يوم الدينونه. بصوا اعتزاز بولس بالناس اللي بيخدمهم. ايضا يا احبائي مبدا اخر حلو في الخدمه حطه السيد المسيح، ان احنا نبص للمخدومين نظره مستقبليه. يعني ايه نبص لهم نظره مستقبليه؟ السيد المسيح بص للرسل بتوعه ايه، في منتهى الضعف. وكذا مره السيد المسيح كان يلفت انتباههم، مره مثلا في انسان في روح شرير ما عرفوش يطلعوه، قال لهم ايها الجير غير المؤمن والملتوي، الى متى اكون معكم، الى متى احتملكم؟ ومرة تانية يقول للتلامذة بتوع إلى الآن لا تفهمون، إلى الآن قلوبكم غليظة. ومرة تانية في البستان لما ما سهروش قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة؟ لازم أفهم اللي قدامي إيه الغلطة بتاعته. طب رغم الضعف اللي بدأ في حياة التلامذة دول، إلا أنكروا ولا هرب ولي 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 ولي، لكن السيد المسيح كان يبص لتلامذته إن دول إيه، دول أعمدة الكنيسة، دول الكارزين بإسمه. الضعف دول اللي قدامه، اللي متعسرين، اللي بيهربوا، اللي بيقبنوا، اللي ساب الهدوم وطلع عريان، المسيح كان ينظر ليهم ايه، ان هم دول اللي حينشروا اسمي في العالم كله. هم دلوقتي في ضعف، بس بعد كده هيبقوا ايه، هيبقوا كويسين في المستقبل. يتأصل يعقوب، احفظوا الآية ديت. انا شايف العيال في الأسرة متلخبطين وحالهم حال، معلش، في المستقبل يتأصل يعقوب. ما تبصيش للبنت دي دلوقتي، لا بص لها بعد كده. بعد كده هتبقى ايه، دي البنت ديت هتبقى ام وتفتح بيت، ومن عيالها ممكن يجي كاهن وممكن يجي اسقف وممكن يجي البطرك. بصيش للبنت دي حته عيله كده، لا مش حته عيله، بص اللي دي قدام دي، لو فعلا اتربت تربيه مسيحيه حقه تجيب ولاد قديسين في الكنيس. عشان كده احبها حلو ان احنا كلنا النظره المستقبليه للولاد دول. البابا الكسندروس كان مرة واقف كده في الشرفة بتاعت دار البطريركية، ولقى شوية عيال بيلعبوا على البحر، فقعد يبص عليهم، لقى ولد فيهم بيعمل دور الكاهن تمام، كانوا بيعملوا تمثيلية المعمودية، فلقى الولد دوت ايه، يعني بيمثل دور الكاهن بالظبط في تنفيذ طقس المعمودية. عارفين لو واحد يشوف ايه عم ده حتة عيال لا بيلعبوا، لا بابا الكسندروس قال لا، الولد اللي فيه الروح ديت مهم، راح نزل جابه ولزقوا فيه رباه. طلع مين الولد ده فيما بعد؟ البابا أثناسيوس الرسول البابا العشرين. ايه فخر البابا الكسندروس، ان هو يعني فعلا ده فخر كبير، انه نظر لأثناسيوس ده مش حتى تعير، قال لا ده فبقول يا حبايبي ممكن النهاردة نشوف الولاد في ضعف في تعب، لكن بصلهم قدام دول إيه؟ دول الأعمدة بتوع الكنيسة. في قصة لطيفة تتحك عن السيد المسيح أنه هو صعد للسماء فتقابل معاه غبريال الملاك، فبيقول له يا سيد إيه الجروح ديت؟ قال له دي علامة محبتي للبشر. قال له طب والبشرية عرفت المحبة ديت؟ قال له لا، أنا قضيت كل حياتي في إسرائيل وما خرجتش خارج إسرائيل. قصة خيالية يعني مش حقيقية يعني، بس فيها معنى لطيف. قال له طب والناس هتعرف المحبة اللي انت حبتها لهم دي ازاي؟ قال له علشان كده أنا اخترت بطرس ويعقوب ويوحنا وتوما واندراوس وفلوبس وبرسلماوس تلامس، هم اللي حينشروا اسمي في العالم. فقال له غبريال الملاك طب ولو خزلوك، لو ما تمموش الرسالة ديت، رد انت تبقى الإجابة ايه؟ كانش حد سمع عن يسوع. لكن السيد المسيح رد عليه قال له ايه؟ قال له لكني أثق فيهم. بص الكلمة الحلوة، لكني ايه؟ أثق فيهم. لا أنا واثق دول هيبقوا رجالة. يعني أقصد ما تحكموش على الأولاد وإحنا شايفينهم كده في الأسرة، لا دول قدام هيبقوا إيه؟ هيبقوا أعمدة الكنيسة. يمكن الولاد اللي عندك في بيقعد عندك لغاية ثالثة ابتدائي، يمكن بكرة ده يبقى قسيس في الكنيسة ولا يبقى أسقف ولا يبقى بطرك. يبقى أنت شاركتي في إعداد بطرك الكنيسة نمرة مثلا 120 مثلا. يا عالم يا عالم. مبدأ آخر في تعامل السيد المسيح مع المخدومين، مبدأ عدم التمييز. مبدأ إيه؟ عدم التمييز. المسيح كان يحب الكل، لكن ما كانش يميز حد عن التاني. ابني زبدي حاولوا يقربوا من المسيح عشان المسيح يميزهم عن بقية الرسل. المسيح رفض، قالوا له نريد أن تفعل لنا كل ما طلبناه. عايزين ايه؟ قالوا نجلس واحد عن يمينك وعن يسارك، نبقى احنا مميزين عن بقيه التلاميذ. قال لهم لا. ورفض المسيح ديت. السيد المسيح كان في تلامذته اغنياء زي يوسف الرامي، كان غني. وكان في تلامذته المتعلمين زي نيقوديموس. المسيح ما ميزش يوسف الرامي ونيقوديموس عن بطرس الصياد الجاهل الامي. المسيح ما كانش بيميز في التعامل ما بين الناس وبعضيها. ودي أحبائي حتة مهمة جدا في الخدمة. التمييز في الخدمة يا أحبائي حلكم بصراحة، اللي أنا بميزه بفسده. خدوا ده مبدأ وبالأيام هتكشف ليكوا صدق هذه الكلمة. أنا بشوف بنت في الأسرة كده ويعني بستلطفها شوية، بحس إنها البنت متجاوبة معايا شوية، بهتم بيها زيادة. الشخص اللي أنا بميزه بيفسد، اللي حوله بيتعب. بقول بصراحة. وطبعا المثل اللي واضح على كده أبونا يعقوب لما ميز يوسف، ميزه ليه؟ ما هو ده أصله ابن الغالية. رحيل دي كانت المحبوبة، ويوسف ده كان فيه من رحيل حتى في شكل. فأبونا يعقوب طبيعة بشرية، بقى هنعمل إيه؟ فكان متعلقة نفسه بيوسف. كانت النتيجة إيه؟ إخواته كلهم كرهوه، وراح يوسف بعيد عنه وانحرم من يوسف. هيسأل يعقوب خدت ايه؟ ما خدتش حاجة. قال له طب ده درس عشان ما تعملوش مرة تاني. ما تميزوش بين حد والتاني في الخدمة. بقولها لكم بصراحة، اللي بميزه حفسده وحتعب الباقيين. تقول لي طب المسيح ميز بطرس ويعقوب ويوحنا. قال لكم المسيح ميز بطرس ويعقوب ويوحنا لإيه؟ لمزيد من الخدمة، مش تدليل. لمزيد من الخدمة. قرب منه بطرس ويعقوب ويوحنا زيادة ليه؟ لأنه كان عليهم مسؤوليات أكتر من الباقيين، لكن مش تمييز شخصي ما بين بطرس ويعقوب ويوحنا وبقية التلامذة. بطرس ده اللي حينكره، ولو ما كانش المسيح اعتنى اعتناء خاص ببطرس كان بطرس ضاع. قال له أنا طلبت من أجلك يا بطرس كلا يفنى إيمانك. طب يعقوب ده أول واحد حيستشهد في التلامذة، أول واحد، فده كان محتاج عناية من المسيح. طب يوحنا ده اللي هيعيش لما يشوف عصور تمر بيها الكنيسة لغاية نهاية القرن الأول، فكان محتاج رعاية خاصة من المسيح. فالمسيح قربهم منه كان لمزيد من المسؤوليات، فأكتر من كده. ف فيبقى مبدأ تاني مهم في الخدمة إيه؟ عدم التمييز. مبدأ أخير يا حبايبي أختم بيه، نراجع المبادئ اللي احنا قلناها عشان تحفظ تثبت في ذهننا. قلنا نمرة واحد خرج إليهم، لما خرج ليهم لقاهم منزعجين وغنم بلا راعي. طب كان رد فعل المسيح إيه؟ تحنن عليهم، لما شفت خطيتهم ما احتقرتهمش، ما سقطوش من عينيا، بالعكس خطيتهم خلتني أبقى أكثر حب أكثر ترفق بيهم. نمرة ثلاثة، المسيح كان ينظر للدافع حتى لو غلطوا، لكن الدافع كان يبقى له رد فعل في نظرة الخادم للمخدومين. النقطة اللي بعد كده، كان المسيح يقول يشيل الضعفات، احملوا بعضكم أثقال بعض. المبدأ اللي بعد كده، المسيح كان يديهم الأمور اللي بيطلبوها وأمور أخرى ضرورية حتى لو هم ما طلبوهاش، لكن المسيح كان عارف أن دي ضرورية. المبدأ اللي بعد كده هي المعرفة الشخصية بالمخدومين، بكل فرد وبظروف كل واحد معرفة خاصة. المبدأ اللي بعد كده، أن المسيح كان ينظر لتلامذته نظرة مستقبلية، حتى لو هم دلوقتي في ضعف لكن بكرة دول هيبقوا أعمدة الكنيسة. مبدأ آخر في الخدمة، أنه ما يكونش فيه تمييز بين الولاد وبعضيها. مبدأ أخير، عدم التعالي على المخدومين، عدم التعالي على المخدومين. نطبقها الأول على السيد المسيح وما كده نطبقها علينا. طبقها على السيد المسيح، كان الكتبة والفرسين يحبوا التعالي، دول المعلمين بتوع الشعب، كان يحبوا المتكئ الأول، وكان يحبوا الناس يدعوهم سيدي سيدي، كان يحب يعني يظهروا كده في وسط الناس. طب السيد المسيح لما ظهر في وسط المجتمع دوت نهج نفس النهج؟ لا، المسيح كان بسيط جدا، كان يحس الناس انه واحد منه، يخلي الناس تقرب منه. لدرجة في مرة المسيح كان قاعد والعيال قربوا للمسيح، طبعا دي كانت بالنسبة للمعلمين إهانة، إيه العيال يقربوا للمعلم؟ ده تجريح للمعلم. فالتلامذة هنا عايزين يعملوا للمسيح كده إيه يعني منظر يعني، فلما لقوا العيال مقربين راح قرشين العيال، المعلمين كده العيال ما يقربوش منهم. فالمسيح قال لهم إيه؟ دعوا الأولاد إيه؟ يأتون إلي. فالمسيح كان بيقرب الناس منه، بل بالعكس ده لما كان يلاقي حد بعيد كان هو اللي يروح له، ما يستناش الحد ده يجيله. لما واحد يقول له إن ابنتي مريضة يقول له أنا آتي وأشفيها. المسيح دخل بيوت الناس وتلامس معاه، خلى ده يزقه وده يزغده وده يلمس هدومه وده يترمي عليه. الكتب والفرسين ما كانوش كده، كان يتعالوا كده ويتباهوا في وسط الناس ويمشوا الناس يوسعوا لهم السك، ايه ده المعلم معاك؟ المسيح ما كانتش فيه الروح ديت. طب احنا في الخدمه يا احبائي، في الخدمه مرات كتير يعني احنا بندي الدرس في الخدمه بروح المعلم، ما بيجيبش نتيجه، يعني تحس التسوني كده كانها ايه مدرسه يعني، وايه ودول شويه عيال واحنا بقى بنفهم، افهم يا ولد. لا، الروح ديت بتبقى مرفوضه من الناس، لكن لما انزل لمستوى الولاد واحسسهم ان انا واحده زيهم، الولاد يتقبلوا ديت. بس عايز هنا اوضح نقطه، وانا بحسس الولاد ان انا واحده منهم، لازم الولاد يحسوا ان انا الكبيره، لان هم محتاجين حد كبير يسترشدوا بيه. النقطه دي مهمه قوي، يعني في نقيدين هنا. النقيد الاول، تلاقي الخادم يتعالى جدا على العيال، ويعني ايه هو كده والعيال تحت، ممنوع الاقتراب واللمس، ايه انا الاستاذ، لا دي وحشه دي، العيال مش هيتعلموا مش هيستفيدوا منه حاجه خالص. يجي خادم تاني يقول لك طيب ننزل في وسط العيال ويتكلم بطريقتهم والعيال يهزروا معاه كانه واحد منهم، ودخل الخادم تروح تدخل الاسره ما تعرفش مين الاستاذ من مين العيل، ايه كله سايح في بعضه. برضو ديت ايه؟ برضو دي غلط، واخدين بالنا؟ طب امال ايه؟ الولاد محتاجين يحسوا ان انا قريب منهم، ان انا حاسس بيهم، لكن في الوقت نفسه لازم يشوفوني انا استاذ كبير في عينيهم. ليه؟ لان هم محتاجين حد يرشدهم، هم محتاجين حد كبير يوجههم، هم مش محتاجين عيل يتسخط يبقى زيهم. طب ما هم جنبيهم العيال اللي زيهم، مش محتاجين هم كده. في خدام كتير خدمتهم تعبت بسبب الامر دوت، يقول لك ايه طب نتباسط مع الولد، لا مش عارفين بيهزروا بطريقه معينه، بيعمل يجي الخادم يروح نازل في وسط العيال بنفس الاسلوب بتاعهم، يقول لك ايه عشان نكسب العيال. لا مش صح، انا مش هحسس الولد بالتعالي، انا هنزل لمستوى الولد حاسسه ان انا حاسس بيه، بس في الوقت نفسه برضو في حاجز ما بيني وما بين الولد علشان اقدر اخدمه. لكن لو الولد بص لي ان انا زي صاحبه اللي قاعد جنبه في الكرسي، عمره ما هيستفيد مني، هو محتاج حد كبير، بس حد كبير بيحبه، حد كبير فهمه، حد كبير قريب منه، حد كبير أقدر أقرب منه بدون ما أكون خايف. هنا دي أحبائي دل دي الشعرة اللي مفروض الخدام ياخدوا بالهم منها. لحنا تعالى على الأولاد ونتكبر عليهم ولا في الوقت نفسه نبقوا بنتعامل بنفس طريقتهم بنفس أسلوبهم بنفس كلامهم ننزل لنفس مستواهم. لا الولد مش عايز كده. الولد ممكن يضحك معايا وأنا بعمل كده لكن هو بينه وبين نفسه النهار ما يبقى في مشكلة مش هيروح للأستاذ دوت خلاص لأنه الحاجز اتكسر. يا ما كنا نشوف ولاد مثلا تبص لقيه يهزر مع الخادم بتاعه زي ما بيهزر مع ولد في الأسرة. خلاص مش صح كده. أنا بحبه واحتضنه بس في الوقت نفسه في المهابة اللي بين الخادم وبين الولد علشان يقدر الخادم إيه يقود الولد. ديت يا أحبائي بعض من مبادئ السيد المسيح في الخدمة وفي التعامل مع نفوس المخدومين. السيد المسيح اللي قال تعلموا مني دينا أن إحنا نتبع خطواته في الخدمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.